فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. روي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أحدها هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه ودون وجه، أو نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ما أخبرنا الله به وما أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام نعلمه من جهة المعنى، ونجهله من جهة الكيفية. هذه تعتبر قاعدة: كل ما أخبرنا الله به مما يتعلق بصفاته وأسمائه وأفعاله وقضائه وقدره، وما أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام عن الله، عن أسماء الله تعالى وصفاته، نعلم من جهة المعنى، لا نتجاهل المعاني. معاني النصوص معلومة، والقول بأنها غير معلومة تجاهل وليس بجهل، ولكننا نجهل عن جهة الكيفية، كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى نجهلها تماما، لأننا نجهل كيفية الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا كان إيماننا بالله سبحانه وتعالى إيمان تسليم وإثبات وليس إيمان تكييف، بل نجهل حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى، ويجب أن نجهل لأن المخلوق لا يحيط بالخالق، فالخالق وحده هو المحيط بخلقه. إذن فنحن نجهل كيفية الصفات. قال الله سبحانه وتعالى حاثا على تدبر الكتاب لنعلم المعاني لا لنعلم الكيفية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما كان من عند الله تعالى لم يختلف، وليس هناك آية تأمر بشيء وآية أخرى تنهى، ليس هناك ما يأمر بالتوحيد وما ينهى عن التوحيد، الكل على نسق واحد لأنه من عند الله. أفلم يدبروا القول، وهذا أيضا حث على التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا الكتاب منزل من عند الله وهو مبارك. لم يقل كتاب خلقناه، ولكن قال كتاب أنزلناه. فليتدبر المعتقدون بخلق القرآن مثل هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه كل البركة لمن آمن به واتبعه، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حث على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حث على التدبر وتحذير وتخويف من عدم التدبر. فأمر الرب سبحانه وتعالى بتدبر الكتاب كله، أي الكتاب كله معلوم من حيث المعنى، ليس هناك ما لا يعلم معناه في الكتاب، كما سيأتي أو على التفصيل الذي سيأتي في كلام ابن عباس: إلا ما استأثر الله بعلمه. وقد يدخل فيما استأثر الله بعلمه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور من حيث المعنى بالتحديد، علم ذلك عند الله. وإن كان أهل العلم قد تصيدوا الحكمة بأن ذلك من باب التعجيز، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للعرب: إن هذا القرآن الذي أعجزهم وأقعد بلغاءكم وفصحاءكم مركب من هذه الحروف من ألف ولام وميم إلى آخره، ركبوا من هذه الحروف فأتوا بكتاب مثله بسورة مثل هذا القرآن، فيه معنى التعجيز. هذا إذن فيه نوع من الفهم، لأن تصيد الحكمة فيه فهم، وإن كان الفهم الدقيق بالنسبة لهذه الحروف علمها عند الله. وما عدا ذلك القرآن كله معلوم من حيث المعنى، وإن كانت الناس تفاوت، هناك ما لا يعلمه إلا العرب الخلص كالمفردات الغريبة كالانشقاق والانفطار، وهناك ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وهناك ما لا يعذر أحد بجهله كما سيأتي، وهناك ما لا يعلمه إلا الله، ذلك هو التأويل أي الحقائق حقائق الصفات. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات جليات، وهو من النوع الذي لا يعذر أحد بجهله، ومن النوع الذي يعلمه الراسخون في العلم، كالتوحيد والحلال والحرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا يعذر أحد بجهل هذا، هذا جلي محكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الحلال والحرام والوعد والوعيد والتوحيد، هذه كلها محكمات، منه آيات محكمات واضحات هن أم الكتاب، أي كل آية منها أم الكتاب، أي هن أمهات الكتاب. قال أم الكتاب أي كل آية على حدة، أصل في هذا الكتاب. وأخر متشابهات، متشابهات، والمتشابه كما سيأتي هناك متشابه نسبي ومتشابه مطلق. المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله مثل حقائق الصفات ومثل ما أخبر الرب سبحانه وتعالى في شؤون المعاد مما يكون بعد البعث من حساب وميزان وجنة وما فيها ونار وما فيها، هذه من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. والمتشابه المطلق نفسه يتفاوت، متشابه يزول التشابه فيه، إذا دخل أهل الجنة الجنة واطلعوا على نعيم الجنة وشربوا من عسل الجنة ولبنها وخمرها ومائها صار معلوما لديهم، زال التشابه. الآن من المتشابهات، إذ ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، حقيقة ذلك العسل وذلك الماء وتلك الخمر وذلك اللبن لا يعلم الآن، لا يعلمه إلا الله، ولكن هذا سوف لا يستمر، هذا التشابه سيزول. ولكن هناك تشابه مطلق دائم لا يعلمه إلا الله، حقيقة ذاته سبحانه وحقيقة أسمائه وصفاته، هذا متشابه مطلق لا يعلمه أحد. والمتشابه النسبي المعاني التي يعلمها الراسخون في العلم لا يعلمها من دونهم، بالنسبة لهم يعتبر متشابه. متشابه نسبي أي بالنسبة لغيرهم، وإن كان بالنسبة لهم معلومة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يزعمون كما زعم كثير من الخلف بأن نصوص الصفات معانيها غير معلومة وغير مرادة لله، ظاهرها غير مراد لله، ظاهر استوى وظاهر نزل أو ينزل، وظاهر جاء ربك، وظاهر السمع والبصر وغير ذلك غير مراد لله تعالى، المراد خلاف هذا الظاهر على اختلاف بينهم عند المعتزلة مثلا ومن قبلهم كالجهمية، نصوص الصفات كلها ظاهرها غير مراد، بل المراد شيء آخر، ثم اختلفوا في تعيين هذا المراد. وعند الأشاعرة الصفات الفعلية الخبرية والصفات الذاتية الخبرية ظاهرها غير مراد، الرحمن على العرش استوى من الصفات الفعلية الخبرية، هذا الظاهر غير مراد، والمراد شيء آخر. ومن الذي يعين ذلك المراد؟ كأنهم يدعون محاولة الإحاطة بحقائق هذه الصفات. قالوا المراد الملك والسلطان والهيمنة. من أخبركم بهذا؟ الله قال الرحمن على العرش استوى، أنزل هذه الآية على نبيه عليه الصلاة والسلام وتلاها وسمع الصحابة وفهموا وفهم التابعون إلى أن جاء علم الكلام ودخل في الإلهيات ودخل في الإلهيات. قالوا نصوص الصفات ظاهرها غير مراد، والمراد غير هذا، وذلك المراد يعين بالتأويل. إذن هم الذين يعينون مراد الله تعالى. من أين علموا مراد الله؟ هذا قول على الله بغير علم، هذا هو اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله. اختلف أهل العلم في هذين الوقفين، ولا يعلم تأويله إلا الله، هذا الذي عليه جمهور السلف والخلف، بل هذا الذي يدل عليه السياق، لأن قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بعد هذا السياق قال وما يعلم تأويله إلا الله. المراد بالمتشابه على هذا الوقف حقائق الصفات والحقائق التي في المعاد. هذه الحقائق لا يعلمه إلا الله، ومن حاول أو اتبع هذا المتشابه ليؤوله يقع في زيغ وفي فتنة. ولا يعلم تأويله إلا الله، الوقف صحيح وهو المشهور، والمعنى صحيح، المراد بالمتشابه حقائق الصفات وما في معنى ذلك مما لا يعلمه إلا الله. الوقف الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقف صحيح أيضا، أي إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل ذلك. التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم غير التأويل الذي استأثر الله به. التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم هو التفسير، يختص الراسخون في العلم بفهم لا يعلمه غيرهم، هم الذين يستطيعون استنباط الأحكام من النصوص، هم الذين يستطيعون الجمع والتوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، هم الذين يستطيعون تخصيص المطلق وتقييد العام ومعرفة الناسخ والمنسوخ. هذه المعاني لا يعلمها إلا الراسخون، والراسخون في العلم يعلمون هذا التأويل أي هذا التفسير. وإذا وقفنا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، المتشابه غير المتشابه والتأويل غير التأويل، أي معنى التأويل يختلف ومعنى المتشابه يختلف. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تلك الحقائق، حقائق الصفات، حقيقة استوائه أي كيفية استوائه سبحانه، وكيفية نزوله، وكيفية مجيئه، وكيفية سمعه وبصره، إلى آخر الصفات، ذاتية أو فعلية، خبرية أو عقلية، لا يعلم كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى إلا الله. فقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يعني هذا المعنى، هذا هو التأويل أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، تلك الحقائق لا يعلمها إلا الله. ويكون الوقف صحيحا وخاصا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون ما لا يعلم غيرهم. وقلنا المتشابه هنا متشابه النسب، أي بالنسبة لغيرهم متشابه وغامض، وبالنسبة لهم واضح. يقولون الجملة حالية، يعلمون وهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وعلى هذا لا منافاة بين الوقفين ولا منافاة بين المعنيين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، هو المشهور على المعنى الذي ذكرنا، على اختلاف بين التأويل، بين معنى التأويل وبين معنى المتشابه بين الوقفين. في الوقف الأول المتشابه هو حقائق الصفات التي لا يعلمها إلا الله، والتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وعلى الوقف الثاني التأويل معناه التفسير كما سيأتي، وهذا التفسير الذي يعلمه الراسخون في العلم بالنسبة لغيرهم قد يكون متشابه. قال الشيخ رحمه الله: وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه، تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، بل هم المرجع في ذلك، وهو ما يسمى في علوم القرآن بغريب القرآن، المفردات الغريبة المرجع فيها العرب، العرب الذين لم تتغير لغتهم ولم يتأثروا بالعجم، هم الذين يرجع إليهم. كان الناس ترجع إليهم وسجلوا، رجعوا إلى العرب إلى أهل البادية وسجلوا معاني المفردات، معنى الانشقاق ومعنى الانفطار، هم المرجع في هذا. إذا أشكل على العلماء على المفسرين معاني المفردات الغريبة، المرجع في ذلك العرب قبل أن تفسد لغتهم. ولذلك الشعراء المحدثون كلامهم ليس بحجة، إنما يحتج بكلام العرب الأولين عندما كانوا بعيدين عن التأثر بالعجمة. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد من المسلمين بجهالة قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لأن جهل هذا يعتبر كفرا. كذلك معرفة الحلال والحرام لا يعذر أحد من المسلمين بذلك، أحل الله البيع وحرم الربا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم معلوم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير معلوم. هذه من التفاسير التي لا يعذر أحد بجهلها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح. وتفسير يعلمه العلماء كما مثلنا، يختص العلماء الراسخون باستنباط الأحكام وإلحاق الفرع بالأصل بالقياس بالاجتهاد، ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه المعاني يختص بها الراسخون في العلم وهم العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، من ادعى أنه يعلم حقيقة الاستواء وحقيقة النزول وحقيقة المجيء وحقيقة وجه الرب سبحانه وحقيقة يديه وحقيقة الأصابع إلى غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية والخبرية والعقلية، من ادعى معرفة حقيقة هذه الصفات فقد كذب، ومن حاول معرفة ذلك يخرج بإحدى نتيجتين: إما التشبيه فتشبيه الخالق بالمخلوق كفر، وإما التعطيل فالتعطيل فنفي صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة كفر، يخرج بهذه النتيجة أو التي قبلها. من الذي يسلم من كل ذلك؟ من سلم لله سبحانه ولرسوله الأمين فآمن بالله وبخبر الله على مراد الله بالنسبة للحقيقة والكيفية، وآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وبمراد رسول الله بالنسبة لحقيقة تلك الصفات. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا نؤمن، نفهم معنى النزول، النزول غير الصعود، نعلم معنى النزول، ولكن نفوض إلى الله كيفية النزول، كيف ينزل، ينزل إذا شاء وكيف شاء، ليس نزوله كنزولنا، كما أن استواءه ليس كاستوائنا، وليس مجيئه كمجيئنا، كما أن ليس سمعه كسمعنا. وخصوصا بالنسبة للذين يثبتون السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة وغير ذلك من الصفات، صفات العقلية، ينبغي أن يتراجعوا إذا كانوا أثبتوا هذه الصفات وهم يعلمون على يقولون على ما يليق بالله، ولم يحاولوا إدراك حقيقة وكيفية هذه الصفات. ومن التناقض جدا محاولة إدراك كيفية نزول الرب سبحانه وتعالى وكيفية استوائه وكيفية مجيئه، فإذا لم يدركوا قالوا هذا الظاهر غير مراد، والمراد شيء آخر، وذلك المراد لم يعلمه السلف ولم يعينوه. السلف أمروا هذه النصوص دون فهم لمعانيها، فنحن الذي نعلم، هكذا زعم الخلف فضلوا فاختلفوا. ولما أعرضوا عن الكتاب والسنة وعما كان عليه سلف هذه الأمة اختلفوا فيما بينهم، منهم من نفى الأسماء والصفات جميعا، ومنهم من نفى جميع الصفات ولم يثبت إلا الأسماء الجامدة التي لا تدل على المعاني هم المعتزلة، ومنهم من تلاعب بالنصوص وفرق بين النصوص، آمن ببعضها وأوجب تأويل البعض الآخر وهم الأشاعرة. وقد روي عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه، وإن كان رضي الله عنه اصطلاح في الصحابة ومن دونه يقال له رحمه الله، لكن لا مانع شرعا أن يقال في من دون الصحابة رضي الله عنه، والله أعلم. وقد روي عن مجاهد رحمه الله وطائفة من أهل العلم من تلاميذ ابن عباس وغيرهم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد تقدم أن بينا التأويل الذي يعلمه الراسخون وهو التفسير. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وهذا يرد زعم الخلف بأن السلف لا يعلمون المعاني التي علمها الخلف فيما بعد، بعد أن درسوا فروع اللغة العربية والبلاغة جهلوا، فاتهم شيء وأدركوا شيء وفاتتهم أشياء. السلف يعلمون معاني هذه العلوم التي يتفاخرون بها أو يفتخرون بأنهم درسوها، وعلموا وسلطوا مجازهم على نصوص الصفات. السلف يعلمون دون أن يعربوا، دون أن يقولوا هذا بيان وهذه معاني وهذا بديع، دون أن يتكلموا بهذه الاصطلاحات، لكن من الناحية التطبيقية هم أعلم باللغة من الخلف. وهذه العلوم التي ألفت فيما بعد واصطلح عليها هذه الأسماء إنما هي من باب إظهارها للناس، لكن من الناحية التطبيقية نطقا السلف لا يلحنون، بل هم أعلم من الخلف ولا شك في ذلك. هكذا يقول مجاهد إنه عرض المصحف 3 عرضات على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، يقف عند كل آية ويسأل عن تفسيرها، يسأل عن تفسيرها حتى نصوص الصفات إذا كان توقف في التفسير، لكن لا يسأل عن الكيفية. لا يقول كما قال القائل لمالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولكن مجاهدا إذا توقف في معاني بعض النصوص كالمفردات مثلا يسأل ابن عباس أستاذه، لكن لا يسأل عن الكيفية، لأن محاولة إدراك الكيفية لم يخطر ببال السلف أبدا، هذا شيء لم يخطر ببالهم، وإنما تعرض لذلك الخلف. يقول الشيخ رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، كما تقدم لا فرق لا منافاة بين القولين، بين معرفة الراسخين التأويل وبين أن يقال لا يعلم تأويله إلا الله، لأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله غير التفسير الذي يعلمه الراسخون في العلم. التفسير الذي يعلمه الراسخون في العلم يطلق عليه أنه تأويل، التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، هذا الذي يعلمونه. والتأويل الذي لا يعلمه حتى الراسخون حقائق الصفات، كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان. المعنى الأول للتأويل، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، ودخل علم الكلام أول ما دخل في أصول الفقه فخرب على الناس كثيرا، ولذلك علم الأصول مشحون باصطلاحات علماء الكلام. أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا الدليل قد يكون مدعى ليس دليلا صحيحا، فمثلا الرحمن على العرش استوى، ما هو المعنى الراجح الواضح الذي يظهر لأول وهلة لكل تال لهذه الآية؟ معنى العلو، لأن الفعل استوى إذا تعدى بعلى معناه العلو والصعود والاستقرار والارتفاع، هذا المعنى هو الراجح وهو الواضح. زعم المتأخرون يجب صرف هذا اللفظ عن هذا المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل يدعى. ما هو ذلك الدليل؟ الاستحالة العقلية، يستحيل أن يثبت هذا المعنى لله تعالى، لأن العقل يحيله، أي مستحيل عقلا أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالعلو والارتفاع والصعود والاستقرار، بل يجب أن يفسر هذا النص بالمعنى المرجوح وهو الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة. ما هو الدليل؟ الاستحالة العقلية. الأدلة العقلية أو الدلالة العقلية تختلف باختلاف العقلاء. إذا كان عقل الأشعري قد أثبت القدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا ولم يجعل ذلك مستحيلا عقلا، الاستحالة العقلية لم تمنع من إثبات هذه الصفات، فإذا هي كونها تمنع الاستواء والنزول الحقيقيين والوجه واليد على الحقيقة، هذا تناقض. عقولهم اختلفت، أثبتت بعض الصفات ونفت بعض الصفات. وقبلهم الاستحالة العقلية عند المعتزلة نفت جميع الصفات، وقبلهم الاستحالة العقلية عند الجهمية نفت الأسماء والصفات معا. إذا كانت الناس اختلفت هذا الاختلاف بالدليل العقلي، ما هو المرجع؟ والهناك عقل أكبر من هذه العقول كلها، وأعدل وأعقل حتى يرجع إليه العقول لا تتفق. إذن المرجع الصحيح، الدليل الصحيح، الدليل القطعي الذي يجب الرجوع إليه والاعتماد عليه هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع الخلف السلف، ويتأسى الخلف بالسلف، وهم أنفسهم الخلف اعترفوا للسلف بالفضل، حيث يقول قائلهم وكل خير في اتباع من سلف، وقد صدق، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا صاحب جوهرة التوحيد وهو خلفي، ولكن الله أنطقه هذا النطق الصحيح وشهد بهذه الشهادة بالشر على الخلف والخير للسلف وهو الواقع. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل، هذا الذي اختلفوا فيه. وهو الذي عناه أيضا قائل من الخلف، وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. المراد بالتأويل هنا التحريف، الخروج عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهو باطل كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، فلنكتفي بهذا المقدار.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى التأويل وذكر أنه يستعمل في ثلاثة معاني. المعنى الأول وما عليه المتأخرون من المتكلمين والأصوليين وغيرهم، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، سواء كان ذلك الدليل مقبولا أو مردودا، وهذا هو المعروف عند المتكلمين وعند علماء الأصول وخصوصا المتأخرين منهم، تقدم الكلام على ذلك. وثانيها أي ثاني المعنى أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن. المفسرون للقرآن التأويل في لغتهم بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في علم التفسير. يقول ابن جرير مثلا فتأويل قوله تعالى كذا وكذا، ومعنى ذلك أي تفسير قوله تعالى. واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري في حقه إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هذا التفسير هو التأويل أو هذا التأويل هو ذاك التفسير. وعلى تفسير مجاهد يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، لأنه هو الذي عرض المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 3 عرضات، يقف معه عند كل آية فيسأل عنها، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه، إذا ذكر أهل العلم بأن ابن عباس يعلم تأويل المتشابه، أو إذا ذكر هو أنه يعلم تأويل المتشابه، فالمراد به معرفة تفسيره، ليس كذلك المراد بالمتشابه المتشابه النسبي. أما المتشابه المطلق كحقائق الصفات وحقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وحقائق ما في المعاد، هذه لا يعلمها إلا الله. المتشابه الذي يعلمه مجاهد وشيخه ابن عباس وغيرهما من الراسخين في العلم هو تفسير المتشابه النسبي الذي يجهله غيرهم وأمثالهم، هذا هو المشهور في لغة أو في اصطلاح المفسرين من معنى التأويل. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، تلك الحقائق نفسها بذواتها هي التأويل، كما قال تعالى في حق الكفار هل ينظرون إلا تأويله،
يوم يأتي تأويله أي جحودهم لآيات الله تعالى يأتي نتيجة ذلك. يقول الذين نسوه من قبل، النسيان هنا بمعنى الترك، الفعل نسي يستعمل في معنيين، وكل من المعاني من المعنيين حقيقة لا مجاز. نسي بمعنى غفل، النسيان بمعنى الغفلة والذهول، هذا هو المشهور. والنسيان بمعنى الترك والإعراض، الذي هنا بمعنى الترك والإعراض. يقول الذين نسوه من قبل تركوا وأعرضوا عن ذلك، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون الآن ما أعرضوا عنه وجحدوه من قبل. هذا هو التأويل، ظهور هذه الحقيقة هو التأويل. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد، المعاد ما بعد الموت من البعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وما فيهما، كل هذا شؤون المعاد. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه، أي في المعاد، ما سيقع، ما يشاهده العباد بعد البعث من الحوض، وهو أول مورد يريدونه عندما يقوم الناس من قبورهم عطاشا، ثم الميزان والحساب وما يتبع ذلك، كل هذا من أخبار المعاد، من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الرب سبحانه وتعالى: أي هذه الحقائق هي التأويل، تأويل أخبار المعاد، تلك الحقائق التي سوف يشاهدها العباد ولا يعلمون قبل ذلك، قبل ذلك لا يعلم تأويلها إلا الله. تلك الحقائق لا يعلمونها، وقد يسمعون عنها ويعرفون أسماءها، لكن لا يعلمون تلك الحقائق حتى يشاهدوها، كما قال الرب سبحانه وتعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته، قال: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يقول يوسف للأسرة التي سجدت له سجود تحية لا سجود عبادة: هذا تأويل رؤياي من قبل. ما هي تلك الرؤيا؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هكذا رأى يوسف. وخاف يعقوب مما يترتب على هذه الرؤيا، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ولكن كما قيل: لا يمنع القدر، لا يمنع الحذر القدر، وقوع القدر. ما خافه يعقوب هو الذي وقع، كاد له إخوته كيدا عظيما كما هو معروف، ولكن الله كاد له. كذلك كدنا ليوسف. من هنا يتبين لطلاب العلم الفرق بين الكيدين، بين كيد المخلوق وكيد الخالق، كلاهما حق. الله سبحانه وتعالى يكيد لعباده المؤمنين، ولما كاد إخوة يوسف ليوسف وعرضوه للإهانة والهلاك، كاد الله له وحفظه، ومرت عليه تلك الأطوار إلى أن جاء يوم قوله: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ما رآه في صغره تحقق الآن. وقوع هذه الواقعة، سجود الأبوين والإخوة، وتأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد في الخارج وهو السجود تأويل الرؤيا، هذا هو المعروف بالنسبة للحقائق التي يؤول إليها الكلام، أو هذا المعنى الثالث من معاني التأويل وهو معروف. فالتأويل الثاني في تفسير هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، يعني شرح لما تقدم، وهو الكلام الذي يفسر به أو يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. الكلام نفسه هو التأويل. الكلام الذي يفسر الكلام الغامض فيوضحه هو الذي يقال له التفسير، وهو لغة المفسرين كما تقدم. التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ليس هو كلام. إذن التفسير، التأويل الثاني تفسير الكلام. كلام يفسر كلاما يقال له تأويل. الثالث ليس هو كلام، بل عين ما هو موجود في الخارج، كالسجود الذي يتحدث عنه. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا يسمى تأويل، هذا العمل، أي التطبيق والعمل بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، عمله بهذه الآية وترجمة ذلك عمليا كما يقال، يعتبر تأويلا لهذه الآية وتفسيرا لهذه الآية. وهو ليس بكلام ولكنه عمل. إذن التفسير قد يكون كلاما وقولا، وقد يكون عملا، وقد يكون أعيان موجودة في الخارج. هذا ملخص التأويل: كلام يفسر كلاما، عمل يفسر كلاما، وعيان موجودة في الخارج توضح، كالرؤية مثلا أو كالرؤية. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر، تأويل الأمر به. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا هو تأويل لهذا الأمر وهو المأمور به. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، كأخبار المعاد، كالحساب والميزان والجنة والنار. والكلام كله خبر وأمر. الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. هذا كلام عظيم سيظهر من المثال الآتي: الفقهاء أعلم بالتأويل، تأويل نصوص الشريعة، بل أحيانا تأويل حتى المفردات إذا جاءت في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في كلام الله. الفقهاء أعلم بالتأويل، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يقول فيه علماء اللغة: عند العرب اشتمال الصماء أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. معنى يترتب على هذا: لو هاجمه أحد يصعب عليه أن يدافع عن نفسه، لأنه حبس يديه تحت الثوب الذي اشتمل به. هذا كل ما يفهمه علماء اللغة من هذا، ولكن علماء الشريعة يفهمون من هذا أن اشتمال الصماء قد يؤدي إلى كشف العورة، لذلك نهي المصلي أن يشتمل اشتمال الصماء، وهو أن يشتمل في ثوب واحد ليس عليه غيره يغطي جسمه كله ويجلل جسده كله بثوب واحد ويداه في داخل الثوب. وإذا أراد أن يرفع جانبا انكشفت عورته. هذا المعنى لا يفهم إلا الفقهاء. إذن مقصد الشارع عندما نهى عن اشتمال الصماء ليؤدي ذلك في النهاية إلى كشف العورة، عندما يريد أن يركع أو يسجد أو يتحرك ويرفع هذا الجانب مثلا على كتفه تنكشف عورته. هكذا يفهم الفقهاء مقاصد معنى التأويل لعلمهم لمقاصد الشارع، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. المأمور به ستر العورة، والمنهي عنه كشف العورة، واشتمال الصماء يؤدي إلى كشف العورة. لعلمهم هذه المقاصد يعلمون معنى اشتمال الصماء أحسن من علماء اللغة، اللغويون لهم اعتبار، ولكن بهذا الاعتبار الشرعي الفقهاء أعلم. لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع بقراط، وهو الطبيب اليوناني المعروف، وسيبويه شيخ النحويين، ونحوهما من مقاصدهم، وهم أعرف من غيرهم ما يعني سيبويه عندما يقسم مثلا الكلام، وعندما يبين أحكام الفاعل وأحكام المفعول به، ويبين ما هي الحال وما هو التمييز. يعرفون المقاصد النحويون وأتباعه أحسن من غيرهم، كذلك بقراط في المسائل الطبية التي نجهلها، لا ما يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. تأويل الأمر والنهي، لأن العباد منهيون ومأمورون، لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. تأويل الخبر قد يعلم وقد لا يعلم، إذا عرف ذلك نعم اقرأ.
ثم قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته.
قال الشيخ رحمه الله: إذا عرف ذلك، كل الذي تقدم تمهيد وتوطئة لتقرير مسائل الصفات وما يتعلق بحقيقة الذات وما يتعلق بحقائق الأسماء والصفات، ويقرب ذلك بالحقائق التي في الجنة. قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه. تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة نفسه، هذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وهو أمر متفق عليه عند جميع المؤمنين الذين يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بوجوده الحقيقي، للذين يجعلون وجوده وجودا مطلقا ذهنيا لا وجود له في الخارج وهم الجهمية. أما من بعدهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية يوافقون أهل السنة والجماعة في هذه الحقيقة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبحقيقة ذاته، ولا يبحثون عن الكيفية والحقيقة. نقطة مهمة يوافق فيها جل أهل الكلام أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بحقيقة الذات العلية المقدسة الغنية عن كل شيء، وأن وجود الله وجود حقيقي، وأن العبادة لا يعلمون حقيقة الذات. هذا محل الاتفاق. لو وفق أهل الكلام لانطلقوا من هذه الحقيقة في حقائق الصفات، لقالوا في الصفات ما قالوا في الذات. لم يوفق في هذا إلا السلف وأتباع السلف، هم الذين قالوا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة، أي كما آمنا بالله سبحانه وتعالى وبوجوده الحقيقي ولم نبحث عن الكيفية ولم نحاول تكييف الذات العلية، كذلك لا يجوز لنا أن نبحث عن حقائق الصفات ونحاول تكييف الصفات تعالى، لتكون النتيجة إما التشبيه وإما الإنكار. هذه الحقيقة كما قلنا اتفق جل أهل الكلام مع أهل السنة والجماعة. هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، العذاب والنعيم وما تجري في الآخرة هي تلك الحقائق، تأويل الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، ونؤمن بمتشابهه. إذا كان هناك متشابه لا يظهر معناه جليا إلا للراسخين نؤمن، فنقول آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، تشبه المعاني، قد تكون المعاني متفقة والألفاظ متحدة والمعاني العامة متفقة والحقائق تختلف. كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا، هذه حقائق لها معان وحقائق نعلمها في الدنيا، ولها في الجنة معان وحقائق لا نعلمها، كما قال عبد الله بن عباس ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء، لبن لبن، خمر خمر، عسل عسل، لكن حقيقة ذاك العسل ليس كحقيقة العسل الذي عندنا الذي نعلمه، نعلم مادته من أين يصدر، وهذه الكمية الضئيلة ليست كتلك الأنهار، هناك أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن، من أين هذه الأنهار؟ من أين تمد؟ ما مادتها؟ ما حقيقتها؟ مجرد الاتفاق في الاسم والمعنى العام، أما الحقائق فتختلف، هذا من المتشابه. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لفظا لبن لبن، المعنى هي المادة الحلوة السائلة، لكن تلك المادة من أي شيء وما مدى حلاوة تلك المادة لا نعلم، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فإذا كانت المخلوقات تتفق في الأسماء وفي المعنى العام وتختلف حقائقها، فكيف يقال إذا اتفقت صفات الله تعالى مع صفات خلقه في الاسم وفي المعنى العام، علم بعلم، سمع بسمع، واستواء باستواء، كيف يقال لا بد أن يكون العلم كالعلم والسمع كالسمع والاستواء كالاستواء والنزول كالنزول؟ مستحيل. وقد ثبت في المخلوقات مخلوقات تتفق في الاسم والمعنى وتختلف في الحقائق، وهذا أمر واضح. إذا لا يستبعد أن تتفق صفات الله مع صفات خلقه في المعنى العام، في الاسم وفي المعنى العام، وتختلف الحقائق. إن النصوص نصوص الصفات إنما تتحدث عن صفات الله تعالى، فإذا آمنت بأن الله في ذاته لا يشبه المخلوقات، ثم حدث الله عن نفسه ووصف نفسه بنفسه بصفات، يجب أن يفهم العاقل إن تلك الصفات تخالف صفات المخلوقين، لأن الله في ذاته يخالف المخلوقين، إذن يجب أن تخالف صفاته صفات المخلوقين. لا يخدعنك مجرد الاتفاق في الاسم والمعنى العام. انظر إلى الإضافة، الرحمن على العرش استوى، إنما أخبرنا عن استوائه، ينزل ربنا، إنما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن نزول الرب، لا عن النزول العام ولا عن الاستواء العام. وجاء ربك، إنما أخبر عن مجيئه الخاص. إذن ذلك المجيء وذلك الاستواء وذلك النزول حقائق خاصة لا نعلم كنهها، كما لم نعلم كنه الذات العلية. هذه هي الحقيقة، وهذا هو الإيمان، وهذه هي معرفة الرب سبحانه وتعالى. يجب أن يعرف العباد ربهم بهذه الطريقة، أي بأنه كما هو مخالف لمخلوقاته في ذاته، فهو مخالف لجميع مخلوقاته في أسمائه وصفاته. وبالله التوفيق.